أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 24 بعد 200 بإذن الله تبارك وتعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، وذلك مع سورة البقرة بصفة عامة والآيات الكريمة من 68 بعد 100 إلى 71 بعد 100 بصفة خاصة، وذلك قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم بارك. يا رب اجعلنا من الخاشعين يا رب العالمين، يا رب اجعلنا من الخاشعين، اغفر لنا أجمعين. اللهم أنت أعلم بي نفسي وأنا أعلم بنفسي من الناس. اللهم اجعلني أفضل مما يظنون، اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تأخذني بما يقولون. يتجدد اللقاء مع هذه الآيات الكريمة، تلك التي بدأناها من الدرس قبل السابق، أخذنا منها التفسير الموجز، يعني التفسيرات الموجزة، ثم التفسيرات المفصلة في رحاب التفسير لسيدنا الشيخ الحميد كشك عليه صحابه الرحمة الرضوان، ومعه تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة. وفي اللقاء السابق تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين، وشرعنا في تفسير الشيخ الشعراوي عليهم جميع الصحابة والرحمة والرضوان، وأخذنا الآية الأولى من هذا السياق: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وتكلم فضيلة الشيخ على عموم النداء في الآية، وأنه لم يقتصر على المؤمنين إنما وسع دائرة الخلق أجمعين، لأنه في دائرة المباح بمعنى أن الله يأمرهم أن يأكلوا من الطيبات وأن يأكلوا حلالا طيبا، وهذا لا ينحصر في المؤمنين فقط، وعلى الكافرين إذا لم يعلموا هذا من حياتهم فليعلموه مما عند المؤمنين من منهج، وألا يسرف أحد على نفسه، وأن الله عز وجل إذ خلق أشياء نافعة وأشياء ضارة فذلك لحكمة قد تستبين للإنسان في وقت من الأوقات. وضرب الشيخ لذلك أمثلة، مما هو من خلق الله ومما هو من صنع الإنسان، وبين الشيخ أن الكافرين يلجؤون إلى منهج الله في بعض الأقضية لحل مشاكل حياتهم، لا على أنه دين ولا على أنها عبادة، وإنما لحل مشكلاتهم، كما يتعالجون الآن بالقرآن على طريقة الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم، وأن الله عز وجل ختم الآية بقوله ولا تتبع خطوات الشيطان، أي لا تسير وراء الشيطان، فالخطوة هي المسافة بين القدمين عند المشي، أي بين النقلة والنقلة، ولا تجعلوا الشيطان قائدكم، لأن الشيطان عداوته لكم مسبقة، ويجب أن تحتاطوا بسوء الظن فيه، فهو الذي عصى ربه ولا يصح أن يطاع في أي أمر، إنه لكم عدو مبين. وعداوة الشيطان للإنسان قديمة من أيام آدم عليه السلام. عند هذا القدر توقفنا مع فضيلة الشيخ الشعراوي، وأذن العصر وكان لابد من انطلاقه لإدراك صلاة الجماعة، والحمد لله رب العالمين. اليوم بنكمل تفسير الشيخ الشعراوي مع بقية السياق في قوله تعالى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هحاول آتي بالآية على بعضها لأنه ما في وقف في الآية، أو هكذا ينبغي حتى يكون الوقف تاما أو حسنا.
إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
وقال الشيخ في الآية السوء هو كل ذنب لا حد فيه، مثل الغيبة أو النميمة، والفحشاء كل ذنب فيه حد وفيه عقوبة، والشيطان يأمركم أن تقولوا على الله ما تجهلون. واختصر الشيخ هنا الكلام اختصارا، وهو يتوافق مع ما سبق ذكره في تفسير الآية. ويقول الحق من بعد ذلك
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون.
قال وهذه الآية تعالج قضية خطيرة في المجتمع، في المجتمع الإسلامي، قضية تقليد الناس لعادات آبائهم، والتقليد هو نشأة طبيعية في الإنسان، لأن الإنسان حين يخرج للوجود ممدا بطاقة الحياة، فهذه الطاقة تريد أن تتحرك، وحركتها تأتي دائما وفق ما ترى من حركة السابق لها، فالطفل الصغير لا يعرف أن يده تتناول أشياء
إلا إذا رأى في البيئة المحيطة به إنسانا يفعل ذلك، وحين يريد الطفل أن يتحرك فهو يقلد حركة الذين حوله، ولذلك تجد الأطفال دائما يقلدون آباءهم في معظم حركاتهم، وحين يوجد الأطفال مع أجيال متعاقبة تمثل أعمارا مختلفة، فإن الطفل الصغير يقلد في حركته البدائية خليطا من حركات هذه الأجيال، فهو يقلد جده ويقلد جدته ويقلد أباه وأمه وإخوته، فتنشأ حركات مختلطة تمثل الأجيال كلها. ولذلك فاندماج الطفل في أسرة مكونة من آباء وأجداد تمثل في الإنسان طبيعة الحياة المتصلة بمنهج الحركة في الأرض وبمنهج السماء، لأن الطفل حين يعيش مع أبيه فقط قد يجده مشغولا في حركة الحياة التي ربما شدته عن قيم الحياة أو عن منهج السماء، لكنه حين يرى أبا لأبيه هو جده قد فزع من حركة الحياة واتجه إلى منهج القيم، لأنه قريب عهد فيما يظن بلقاء الله تعالى، فإن كان لا يصلي في شبابه فهو يصلي الآن، وإن كان لا يفعل الطاعات سابقا أصبح يفعلها الآن، وهكذا يرى الطفل حركة الحياة الجامحة في الدنيا والتلهف عليها من أبيه، ويجد الإقبال على القيم والعبادات من جده، ولذلك تجده ربما عاون جده على الطاعة، فساعة يسمع الطفل المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، فهو يعرف أن جده يريد أن يصلي، فيذهب هو ويأتي بالسجادة ويفرشها لجده ويقف مقلدا جده، وإن كانت بنتا فنحن نجدها تقلد أمها أو جدتها، ويقف مقلدا فنجدها تقلد أمها أو جدتها وتضع الغطاء على رأسها لتصلي. إذن فاندماج الأجيال يعطي الخير من الحركتين، حركة مادية الحياة وحركة قيم منهج السماء. ولذلك يمتن الحق علينا قائلا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا، الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا، أي النحل. إذن فتقليد الأجيال اللاحقة للأجيال السابقة أمر تقتضيه طبيعة الوجود، وحين يدعو الله الناس أن يتبعوا ما ينزله على الرسل، فهو ينهاهم أن يتبعوا تقليد الآباء في كل حركاتهم، لأنه قد تكون حركة الآباء قد اختلت بالغفلة عن المنهج أو بنسيان المنهج، لذلك يدعون ويأمرنا سبحانه أن ننخلع عن هذه الأشياء ونتبع ما أنزل الله، ولا نهبط إلى مستوى الأرض، لأن عادات ومنهج الأرض قد تتغير ولكن منهج السماء دائما لا يتغير، فاتبعوا ما أنزل الله. والناس حين يحتجون بقولهم بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، وتلك قضية تبريرية في الوجود، ولو كان ذلك حقا وصدقا ومطابقا للواقع لما كرر الله الرسالات بعد أن علم آدم كل المنهج الذي يريد، لأننا لو كنا نتبع ما ألفينا عليه آباءنا لكان أبناء آدم سيتبعون ما كان يفعله آدم، وأبناء أبناء آدم يتبعون آباءهم، وهكذا يظل منهج السماء موجودا متوارثا فلا تغيير فيه. إذن فما الذي اقتضى أن يتغير منهج السماء؟ إن هذا دليل على أن الناس قد غيروا المنهج، ولذلك فقولهم نتبع ما ألفينا عليه آباءنا هي قضية مكذوبة، لأنهم لو اتبعوا ما وجدوا عليه آباءهم لظل منهج الله في الأرض مضيئا غير متأثر بغفلة الناس ولا متأثر بانحرافات أهل الأرض عن منهج السماء. وهو تبرير يكشف أن ما وجدوا عليه آباءهم يوافق أهواءهم. وقول الحق سبحانه وتعالى اتبعوا، أي اجعلوا ما أنزل عليكم من السماء متبوعا وكونوا تابعين لهذا المنهج، لا تابعين لسواه، لأن ما سوى منهج السماء هو منهج من صناعة أهل الأرض وهو منهج غير مأمون. وقولهم ما ألفينا عليه آباءنا، أي ما وجدنا عليه آباءنا وما تفتحت عليه عيوننا فوجدناه حركة تحتذى وتقتدى. والحق يبين لهم أن هذا كلام خاطئ وكلام تبريري، وأنتم غير صادقين فيه، وعدم الصدق يتضح في أنكم لو كنتم متبعين لمنهج السماء لما تغير المنهج. هذا أولا. أما ثانيا فأنتم في كثير من الأشياء تختلفون عن آبائكم، فحين تكون للأبناء شخصية وذاتية فإننا نجد الأبناء حريصين على الاختلاف، ونجد أجيالا متفسخة، فالأب يريد شيئا والابن يريد شيئا آخر. لذلك لا يصح أن يقولوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، لأنه لو صح ذلك لما اختلف منهج الله على الأرض، لكن المنهج اختلف لدخول أهواء البشر. ومع ذلك نرى بعضا من الخلاف في سلوك الأبناء عن الآباء، ونقبل ذلك ونقول هذا بحكم تغيير واختلاف الأجيال، أي أن الأبناء أصبحت لهم ذاتية. ولذلك فالقول باتباع الأبناء للآباء كذب لا يمثل الواقع. والحق سبحانه وتعالى يرد على هذه القضية لأنها قضية تبريرية ولا دليل لها من صدق ولا برهان لها من واقع ويقول سبحانه أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أي أيتبعون ما وجدوا عليه آباءهم حتى ولو كان آباؤهم لا يعقلون ولا يهتدون. إذن الرد جاء من ناحيتين، من ناحية التعقل ومن ناحية الاهتداء، وكل من التعقل والاهتداء منفي عن الآباء في هذه الآية. فأنتم تتبعونهم اتباعا بلا تفكير، اتباعا أعمى، والإنسان لا يطيع طاعة عمياء إلا لمن يتيقن صدق بصيرته النافذة المطلقة، وهذه لا يمكن أن تتأتى من بشر إلى بشر. فالطاعة المطلقة لا تصح أن تكون لشيء إلا لمنهج السماء، وحين تكون طاعة عمياء لمن تثق ببصره الشافي الكافي الحكيم، فهي طاعة مبصرة وبصيرة في آن واحد، لأنك تحمي نفسك من خطأ بصرك وخطأ بصيرتك، وتلتزم في التبعية بمن تعتقد أن بصره وبصيرته لا يخطئان أبدا، عندها لا تكون طاعة عمياء. إذن فالحق سبحانه وتعالى ينبههم إلى أنه لا يصح أن تقولوا إنكم تتبعون ما وجدتم عليه آباءكم، لأنه يجوز أن يكون آباءكم لا يعقلون، ويجوز أن يكونوا غير مهتدين. لو كان آباءكم لهم عقل أو لهم اهتداء، عند ذلك يكون اتباعكم لهم أمرا سليما، لا لأنكم اتبعتم آباءكم، ولكن لأنكم اتبعتم المعقول والهدية. وهكذا نجد أن قضية التقليد هي أمر مزعوم، لأنك لا تقلد مساويك أبدا، ولكنك تتبع تتبع من تعتقد أنه أحكم منك، وما دام مساويا لك فلا يصح أن تقلده في كل حركة، بل يجب أن تعرض الحركة على ذهنك. ولذلك فتكليف الله لعباده لم ينشأ إلا بعد اكتمال العقل بالبلوغ، فهو سبحانه وتعالى لا يأخذ العقل على غرة قبل أن ينضج، بل لا يكلف الله عبدا إلا إذا نضج عقله، ولا يكلفه إن لم يوجد له عقل أصلا كالمجنون، ولا يكلفه إن لم تكن قوته وراء عقله. فإن كان الإنسان سليم القوة والعقل فإن تكليفه يكون تاما. وهنا يشير إلى المضطر أو المكره بأنه معفو عنه. فإن كان الإنسان سليم القوة والعقل فإن تكليفه يكون تاما، فسبحانه لا يكلف إلا صاحب العقل الناضج والذي لديه قدرة تمكنه من تنفيذ ما اهتدى إليه عقله، أي غير مكره. فالذي يكلف الإنسان بمقتضى هذه الأشياء هو عالم أن العقل إن وجد ناضجا بلا إكراه فلا بد أن يهتدي إلى قضية الحق. إن الحق سبحانه لم يكلف الإنسان إلا بعد أن تكتمل كل ملكات نفسه، لأن آخر ملكة تكون في الإنسان هي ملكة الغريزة، أي أن يكون صالحا للإنجاب وصالحا لأن تمتد به الحياة. وقلنا من قبل إن الثمرة التي نأكلها لا تصبح ثمرة شهية ناضجة إلا بعد أن تؤدي مهمتها الأولى، فمهمتها ليست في أن يأكلها الإنسان فقط، إنما أن توجد منها بذرة صالحة لامتداد الحياة. وعندما توجد البذرة يكون أكل الثمرة صالحا. كذلك الإنسان لا يكون صالحا لامتداد الحياة إلا بعد البلوغ أو في سن البلوغ، وسبحانه وتعالى جعل لهذه الغريزة سعارا، لأن الحياة التي ستأتي من خلالها لها تبعات أولاد ومشقات، فلو لم يربطها الله بهذه اللذة لانصرف عنها كثير من الناس، لكنه سبحانه يربطها باللذة حتى يوجد امتداد الحياة بدافع عنيف وقوي من الإنسان. فالحق سبحانه لا يفاجئ الإنسان بتكليف إلا بعد أن يعده إعدادا كاملا، لأنه لو كلفه قبل أن ينضج غريزيا، قبل أن تصبح له القدرة على استبقاء النوع، لقال الإنسان إن الله كلفني قبل أن يوجد في ذلك، عندئذ لا يكون التعاقد الإيماني صحيحا. ولذلك يؤخر الحق سبحانه وتعالى انقطاع ولذلك يؤخر الحق تكليفه لعباده حتى يكتمل لهم نضج العقل ونضج الغريزة معا. سبحان الله، شوف لما يكون بقرأ التفسير الشعراوي وقرأت انقطع البث فدخلت هذه الكلمة مع تلك لخبطت الموضوع. بسم الله. ولذلك يؤخر الحق تكليفه لعباده حتى يكتمل لهم نضج العقل ونضج الغريزة معا، وحتى يدخل الإنسان في التكليف بكل مقوماته وبكل غرائزه وانفعالاته، حتى إذا تعاقد إيمانيا فإن عليه أن يلتزم بتعاقده. إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يربي في الإنسان ذاتيته من فور أن يصبح صالحا لاستبقاء النوع في غيره. وما دامت قد أصبحت له ذاتية متكاملة فالحق يريد أن ينهي عنه التبعية لغيره، عند ذلك لا يقولن أحد أفعل مثل فعل أبي. لكن هناك من قالوا نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. لماذا يتبعون آباءهم في المنهج الباطل ولا يتبعونهم في باقي أمور الدنيا وفي الملابس وفي الأكل وفي كل مناحي الحياة؟ إذن فلا شيء قد جعلهم يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم
إلا لأنهم وجدوا فيه ما يوافق هواهم، بدليل أنهم انسلخوا عن تبعيتهم لآبائهم في أشياء رأوها في سلوك الآباء وخالفوهم فيها، وما داموا قد خالفوهم في أشياء كثيرة فلماذا يتبعونه في الدين الزائف؟ إن الله يريد أن يخلص الإنسان من إسار هذا الاتباع ويلفت العباد: تعقلوا يا من أصبحت لكم ذاتية، وليعلم كل منكم أنه بنضج العقل يجب أن يصل إلى الهداية إلى الخالق الواحد الأحد. فإن كنت قد التحمت بأبيك في أول الأمر لأنه يعولك ويمدك، فهذا الأب هو مجرد سبب أراده الله لك، ولكن الله هو خالقك، وهو الذي أنزل المنهج الذي يجب أن تلتحم به لتصير حياتك إلى نماء وخير، وهو سبحانه الذي يقول: واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن الحق سبحانه وتعالى يفصل لنا هذا الأمر بدقة. فإذا كان الآباء لا يعقلون، فماذا عن موقف الأبناء؟ إن على الأبناء أن يصلحوا أنفسهم بمنهج الحق. وقد وردت في سورة المائدة آية أخرى بالمعنى نفسه ولكن بخلاف في اللفظ، فهنا في سورة البقرة يقول الحق: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وفي سورة المائدة: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وبين الآيتين اتفاق واختلاف، فقوله الحق هنا اتبعوا ما أنزل الله هي تعني أن نمعن النظر وأن نطبق منهج الله. وأما آية المائدة تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، هذا هو الخلاف الأول بين الآيتين. والخلاف الثاني في الآيتين هو في جوابهم على كلام الحق، ففي سورة البقرة: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، وهذا القول فيه مؤاخذة لهم، لكنهم في سورة المائدة قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، وهذه تعني أنهم اكتفوا بما عندهم ونفوا اتباع منهج السماء، وهذا الموقف أقوى وأشد نفيا. لذلك نجد أن الحق لم يخاطبهم في هذه الآية باتبعوا، بل قال لهم تعالوا، أي ارتفعوا من حضيض ما عندكم إلى الإيمان بمنهج السماء، وما دمتم قد قلتم حسبنا بملء الفم فهذا يعني أنكم اكتفيتم بما أنتم عليه. وكلمة حسبنا فيها بحث لطيف، لأن من يقول هذه الكلمة قد حسب كلامه واكتفى، وكلمة الحساب تدل على الدقة، والحساب يفيد العدد والأرقام، فقولهم حسبنا تعني أنهم حسبوا الأمر واكتفوا به. ونجد كل ورود لهذه الكلمة في القرآن يفيد أنها مرة تأتي لحساب الرقم المادي، ومرة تأتي لحساب الإدراك الظني. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، سورة العنكبوت. ومعناها: هل ظن الناس أن يتركوا دون اختبار لإيمانهم؟ هذا حساب ليس بالرقم، وإنما حساب بالفكر، والحساب بالفكر يمكن أن يخطئ، ولذلك نسميه الظن. والحق سبحانه وتعالى يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن فكلمة حساب تأتي مرة بمعنى الشيء المحسوب والمعدود، ومرة تأتي في المعنويات ونعرفها بالفعل. فإذا قلت حسب يحسب فالمعنى عد يعد، وإذا قلت حسب يحسب فهي للظن، وفيه ماض وفيه مضارع. إن كنت تريد العد الرقمي الذي لا يختلف فيه أحد تقول حسب بفتح السين في الماضي وبكسرها في المضارع يحسب، وإن أردت بها حسبان الظن الذي يحدث فيه خلل تقول حسب بالكسر والمضارع يحسب بالفتح. وعندما يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن حساب الآخرة فمعنى ذلك أنه شيء محسوب، لكن إذا بولغ في المحسوب، إذا بولغ في المحسوب إذا بولغ في المحسوب يكون حسبانا، وكما نقول غفر غفرا وشكر شكرا، يمكن أن نقول غفر غفرانا وشكر شكرانا، كذلك حسب حسبانا. والحسبان هو الحساب الدقيق جدا الذي لا يخطئ أبدا، ولذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى بكلمة حسبان في الأمور الدقيقة التي خلقت بقدر ونظام دقيق، إن اختل فيها شيء يحدث خلل في الكون، فيقول سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان، أي أن الكون يسير بنظام دقيق جدا لا يختل أبدا، لأنه لو حدث أدنى خلل في أداء الشمس والقمر لوظيفتيهما فنظام الكون يفسد، لذلك لم يقل الحق سبحانه وتعالى الشمس والقمر بحساب، وإنما قال بحسبان. وبعد ذلك فيه فرق بين الحسبان والمحسوب بالحسبان، والحق سبحانه وتعالى حينما يقول فالق الإصباح وجعل الليل وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، سورة الأنعام، لم يقل بحسبان لأنها هي في ذاتها حساب وليست محسوبة، أي أن حسابها آلي. وتأتي الكلمة بصورة أخرى في سورة الكهف في قوله تعالى ويرسل عليها حسبانا من السماء، سورة الكهف. وهذه المعنى هنا شيء للعقاب على قدر الظلم تماما، هذه هي مادة الحساب. وقولهم حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا في ظاهرها أبلغ من قولهم نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، لكن كل من اللفظين مناسب للسياق الذي جاء فيه، فاتبع يناسبها نتبع ما ألفينا، وقوله وإذا قيل لهم تعالوا يناسبها قولهم حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، يعني كافينا ما عندنا ولا نريد شيئا غيره. ومن هنا نفهم لماذا جاء الحق في آية البقرة بقوله اتبعوا، وفي آية المائدة تعالوا، وجاء الجواب في سورة البقرة بل نتبعوا، وفي سورة المائدة حسبنا. وهناك خلاف ثالث في الآيتين، ففي آية البقرة قال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، وفي آية المائدة قال أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا، فاختلفت كلمة يعقلون ويعلمون، يعقلون في البقرة يعلمون في المائدة، أو نقول لا يعقلون في البقرة وهنا لا يعلمون في المائدة. هناك ما الفرق بين يعقلون ويعلمون؟ إن يعقلون تعني ما ينشأ عن فكرهم وتدبرهم للأمور، لكن هناك أناس لا يعرفون كيف يعقلون، ولذلك يأخذون القضايا مسلما بها كعلم من غيرهم الذي عقل. إذن فالذي يعلم أقل منزلة من الذي يعقل، لأن الذي عقل هو إنسان قد استنبط، إنسان قد استنبط، وأما الذي علم فقد أخذ علم غيره. وعلى سبيل المثال فالأمي الذي أخذ حكما من الأحكام هو قد علمه من غيره لكنه لم يتعقله، إذن فنفي العلم عن شخص أبلغ من نفي التعقل، لأن معنى لا يعلم أنه ليس لديه شيء من علم غيره أو علمه هو. وعندما يقول الحق سبحانه لا يعقلون شيئا فمعنى ذلك أنه من المحتمل أن يعلموا، لكن عندما يقول لا يعلمون فمعناه أنهم لا يعقلون ولا يعلمون، وهذا يناسب ردهم. فعندما قالوا بل نتبع فكان وصفهم بلا يعقلون، وعندما قالوا حسبنا وصفهم بأنهم لا يعلمون كالحيوانات تماما. نخلص مما سبق أن هناك ثلاث ملحوظات على الآيتين. في الآية الأولى قال اتبعوا، وكان الرد منهم نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، والرد على الرد أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا. وفي الآية الثانية قالوا تعالوا، وكان الرد منهم حسبنا، فكان الرد عليهم أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا. وهكذا نرى أن كل من الآيتين منسجمة، ولا يقولن أحد إن آية جاءت بأسلوب والأخرى بأسلوب آخر، فكل آية جاءت على أسلوبها يتطلبها فهو أبلغ، فكل آية جاءت على أسلوبها يتطلبها فهي الأبلغ. فكل آية في القرآن منسجمة كلماتها مع جملها ومع سياقها، ما أعظم هذا القرآن. وقوله تعالى وإذا قيل لهم مبنية للمفعول ليتضمن كل قول جاء على لسان أي رسول من الله من بدء الرسالات، فهي ليست قضية اليوم فقط، إنما هي قضية قيلت من قبل ذلك. إن المعنى هو إذا قيل لهم من أي رسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ويختم الحق الآية في سورة البقرة بقوله ولا يهتدون، وكذلك كان ختام آية المائدة ولا يهتدون، لنعلم أن هدي السماء لا يختلف بين عقل وعلم. فالأولى جاءت بعد قوله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، والثانية جاءت بعد قوله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، وذلك للدلالة على أن هدي السماء لا يختلف بين من يعقلون ومن يعلمون. جميل. طبعا الشيخ الشعراوي هنا رحمه الله تعالى أطال النفس حين راح يقارن بين آية البقرة وآية المائدة، وكانت مقارنة جميلة وإن كانت طويلة أو مستطردة. بيختم السياق بقوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الإخوة والأخوات بارك الله فيكم وفيكن بنون النسوة، من استحسن شيئا لابد أن يقول معه اللهم بارك، لابد لابد. هل لا بركت؟ نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم. تتمة السياق هنا في كلام سيدنا الشيخ الشعراوي مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. والذي ينعق هو الذي يصوت ويصرخ للبهائم وهو الراعي. إذن فكلمة ينعق أعطتنا صورة راع يرعى بهائم، وكأن هذا الصياح من الراعي ليلفت الماشية المرعية لتسير خلفه، وهو لا يقول لها ما يريده أن تفعله، إنما ينبهها بالصوت إلى ما يريد، ويسير أمامها لتسير خلفه إلى المرعى أو إلى نبع الماء. فالنداء لفتة ودعاء فقط، لكن ما يراد من الدعاء يصير أمرا حركيا تراه الماشية، كأن الماشية المرعية لا تفهم من الراعي إلا النداء والدعاء. إنما دعاء ونداء لماذا؟ هي لا تعرف الهدف منه إلا بأن يسلك الراعي أمامها بما يرشدها. وهكذا نفهم أن هناك راعيا وماشية وصوتا من الراعي، وهو مجرد دعاء ونداء. مقابل هؤلاء الثلاثة في قضيتنا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، حين يدعو فيكون هو الراعي، ويدعو من؟ يدعو الرعية الذين هم الناس. وبماذا يدعو الرعية؟ أي يناديها فقط لتأتيه، أم يناديها، أو نقول يناديها على أنها معطوفة، لتأتيه ويأمرها بأشياء؟ إنه يأمرها باتباع منهج السماء. وهذا هو الفارق بين الراعي في الماشية والراعي في الآدميين. فعندما يأتي الرسول عليهم الصلاة والسلام ويقول يا قوم إني لكم رسول وإني لكم نذير، فهذا هو الدعاء، ومضمون ذلك الدعاء هو اعبدوا الله، انظروا ماذا في السماوات والأرض، افعلوا كذا من أوامر وانتهوا عن تلك النواهي. هذا ما يريده الرسول. إذن فالرسول يشترك مع الراعي في الدعاء والنداء، وهم اشتركوا مع المرعي في أنهم لم يفهموا إلا الدعاء والنداء فقط، وفي الاستجابة هم صم بكم عمي، فالمدعو به لم يسمعوه، وكأنهم اشتركوا مع الحيوان في أنهم لا يستمعون إلا للدعاء والنداء. أما المدعو به ومضمون النداء هم لا يعقلونه ولا يفهمونه، وبكم لا ينطقون بمطلوب الدعوة، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وليس عندهم عقل يدير حركة العيون لينظروا في ملكوت السماوات والأرض ليظهر لهم وجه الحق في هذه المسألة. إذن فمثل الذين كفروا بالرسول، أو فمثل الذين كفروا بالرسول عليه الصلاة والسلام كمثل الماشية مع الراعي، فهم لا يسمعون إلا مجرد الدعاء، كما أن الماشية تسمع الراعي ولا تعقل، مع الفارق لأن الدواب ليس مطلوبا منها أن ترد على من يناديها، ولا تسمع غير ذلك من المدعو به. لذا كان الكافرون شر الدواب، وقال الحق سبحانه صم أي مصابون بالصمم، وهو آفة تمنع الأذن من أداء مهمتها، وبكم أي مصابون بآفة تصيب اللسان فتمنعه من أداء مهمته، إلا أن السبب في الصمم سبب إيجابي، لأن هناك شيئا قد سد منفذ السمع فلا تسمع، وبسبب الصمم فهم بكم، والبكم هو عجز اللسان عن الكلام، لأن الإنسان إن لم يسمع فهو لن يتكلم. ولذلك فإن الإنسان إذا وجد في بيئة عربية فهو يتكلم اللغة العربية، وإذا وجد الإنسان في بيئة إنجليزية فهو يتكلم لغة إنجليزية. وهب أنك قد نشأت في بيئة تتكلم العربية ثم لم تسمع كلمة من كلماتها، هل تتكلم بها؟ لا. إذن فاللسان ينطق بما تسمعه الأذن، فإذا لم تسمع الأذن لا يتكلم اللسان، والصمم يسبق البكم، ولذلك فالبكم هو آفة سلبية، وتجد أن اللسان يتحرك ويصوت أصواتا لا مدلول لها ولا مفهوم. فهل نفهم من قوله تعالى عنهم صم أنهم مصابون بالصمم؟ لا، إن الحق يقول لقد جعلت الأذن لتسمع السماع المفيد، فكأنها معطلة لا تسمع شيئا. لقد جعلت الأذن لتسمع السماع المفيد فكأنها معطلة لا تسمع شيئا. وكذلك اللسان أوجدته ليتكلم الكلام المفيد، بحيث من لا يتكلم به كأنه أبكم. والعقل أوجدته ليفكر به، فإذا لم يفكر تفكيرا سليما منطقيا فكأن صاحبه لا عقل له، فالأصم حقيقة خير من الذي يملك حاسة السمع ولا يفهم بها، لأن الأصم له عذر، والأبكم كذلك، والمجنون أيضا له عذره، فليت هؤلاء الكفار كانوا كذلك، لقد صموا آذانهم عن سماع الدعوة، وهم بكم عن النطق بما ينجيهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهم عمي عن النظر في آيات الكون، فلو أن عندهم بصرا لنظروا في الكون كما قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فلو أنهم نظروا في خلق السماوات والأرض لاهتدوا بفطرتهم إلى أن لهذا الوجود المتقن المحكم صانعا قد صنعه، لكنهم لا يعقلون، لأن عملية العقل تنشأ بعد أن تسمع وبعد اكتمال الحواس، ولذلك فالإنسان في تكوينه الأول حركي حسي يرى ويسمع ويتذوق، ثم يتكون عنده من بعد ذلك القضايا العقلية. بسم الله. انتهى تفسير الشيخ الشعراوي عليه سحائب الرحمة والرضوان. ابنأتي إلى تفسير آخر مع نهايات الوقت، مثلا هناخد ايه؟ ناخذ زهرة التفاسير للشيخ محمد ابي زهرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ويبدو اننا لما اخذنا اربع ايات متصلة احتاج هذا أن يتكرر اللقاء مع هذه الآيات، لكن ما فعلنا هذا إلا لأن الكلام مرتبط بعضه ببعض، والفصل بين السياق في هذه الحالة يعني لم يكن حسنا. أحيانا نعمل فصلا تعسفيا لكن يكون اكتمل المعنى في آية وبنكمله بالآية الأخرى، لكن هنا في ربط بين الآيات احتاج هذا الذي فعلناه. قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الطيبات حلال الله، والشيطان يأمر بالفحشاء. والنداء قوله تعالى: يا أيها الناس، يشمل الناس جميعا، مؤمنهم ومشركهم وكافرهم سواء، أكان وثنيا أم كان كتابيا. وإن الله تعالى بين حال الذين اتخذوا من دون الله تعالى أندادا، وأنه يوسوس لهم في طعامهم وطيباتهم وما حل الله تعالى لهم، ولذا جاء الأمر بالأكل من الحلال والنهي عن تتبع خطوات الشيطان بعد التنديد باتخاذ الأنداد وبيان الذين يتخذونها يوم القيامة. قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الأمر هنا للإباحة من حيث الجزء، ولكنه للطلب المفروض من حيث الكل، فيباح الأكل بالجزء في الأوقات التي يتخيرها وفي الطيبات التي يستحسنها، لكن لا يباح أن يترك الأكل جملة لأنه يؤدي إلى الهلاك، وهذا منهي عنه. قوله تعالى: مما في الأرض، أي مما تخرجه الأرض من نبات وزرع وثمار وما يمشي عليها من حيوان، طيب يحل أكله وما يكون في جوها من طير يطيب أكله. وقد ذكر سبحانه وتعالى ما يباح أكله أو يطلب بوصفين، أحدهما أن يكون حلالا لم يحضر أكله كالخنزير والميتة وسباع البهائم وسباع الطير والمنخنقة والموقوذة والمتردية في بئر حتى ماتت والنطيحة وما أكل السبع من غير تذكية وما كان في أصله حلالا ولكن اقترن به ما جعله محظورا كالذبح على النصب والاستقسام بالأزلام أو سمي عليه بغير اسم الله تعالى أو لم يزك تذكية شرعية فإن ذلك كله ليس بحلال. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب قلنا نقول اللهم بارك. عموما أنا لست في المدينة الآن ولا في مكة. والطيب هو الذي تستطيبه النفوس وينميها ويغذيها غذاء صالحا، ولا يكون طيبا إلا إذا كان كسبه من حلال، ولا يكون من حرام، ولا يكون حلالا إذا كان من الرشوة أو من السحت أو الربا أو من غلول، وفي الجملة أن يكون كسبه خبيثا ولو كان في أصله طيبا. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من السحت أو الربا فالنار أولى به. عندنا الربا صار حلالا، مش حلالا واحدة، حلال حلال حلال. وبعد الأمر بالحلال نهى عن كل حرام بحيث نهى عن كل حرام بألا يطيع الشيطان، فقال تعالى ولا تتبع خطوات الشيطان. وهذا يصل الكلام بالآية السابقة التي بينت أن من الناس من اتخذ أندادا بوسوسته وإغرائه. الخطوات جمع خطوة بضم الخاء وهي الأفصح، ويجوز فيها خطوة بفتحها، والخطوة أو الخطوة ما بين القدمين عند انتقالهما، والخطوات ما بينهما متتابعا، وهذا كناية عن السير في طريق وتتبع السير فيه باتباع حركاته وسيرها. وكأنما شبهت حال اتباعه بحال من يتبع سيره خطوة بعد خطوة، فلو سار به في ضلال سار معه، وانهوى به في هاوية من الفساد، وأن السير وراءه هو سير وراء عدو واضح العداوة يخفيها ولا يطويها، فمبين بمعنى أن عداوته جلية واضحة لأنه يبينها ولا يخفيها من يوم أن عرض آدم، كما قال تعالى اهبطوا بعضكم لبعض عدو، وكما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أعوذ بالله. وكما قال تعالى إنه عدو مضل مبين، وقال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء وإن النهي عن اتباع خطوات الشيطان له مغزاه ومعناه، ذلك أن الشيطان يجيء من الحلال الطيب الذي تشتهيه الأنفس فيخلطه بغيره، ويأخذ بالنفس التي تطيعه من طيب المال إلى سوئه ويأخذهم من مشتبهات الحلال إلى الحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فهو يجيئهم من هذه المشتبهات. ومن أجل ذلك كان الأمر بالحلال قد اقترن به النهي عن تتبع خطوات الشيطان الآثمة التي تجيء على مقربة من الحلال. وكذلك من تتبع خطوات الشيطان أن يحرم المباح على نفسه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ولقد أتى عبد الله بن مسعود، لقد أتي عبد الله بن مسعود بضرع وملح وجعل يأكل، فاعتذر رجل القوم فقال ابن مسعود: ناول صاحبكم؟ فقال: لا أريد. قال: أصائم أنت؟ قال: لا. قال: فما شانك؟ قال: حرمت أن آكل ضرعا أبدا. فقال ابن مسعود: هذا من خطوات الشيطان، وكذلك كل تحريم للطيبات هو من خطوات الشيطان. فكان النهي عن اتباع الخطوات مقترنا بإباحة ما أحل الله تعالى، لأنه مخالفة لما قرره الشرع. ثم قال تعالى في الآية التي بعدها: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ضرع البهيمة، يعني كأنه أتي بقطعة لحم هي الضرع من البهيمة ليكون طعاما له. ولقد ذكر الله تعالى أن الشيطان لا يكون منه خير قط، بل سوء وفحشاء وما لا يكون فطريا. فقال تعالى معللا النهي عن اتباع خطواته: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الأمر هنا من الشيطان هو الغواية القوية، كما قال مخاطبا ربه: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولما كان أهل الغواية يطيعونه شبه بالأمر، فعبر عنه بالأمر والسوء، وهو ما يسوء وتكون عاقبته السوء، سواء أكانت السوء في النفس فتسوء الأنفس أم كانت الإساءة للمجتمع. فالسوء هو ما يكون فيه فساد، وهو ضد المصلحة التي أمر بها الله تعالى. وإذا كان إغواء الشيطان بما يسوء خاصة وعامة بلا ريب يكون مقتل للنفس وللجماعة وللأخلاق أن تتبع خطواته، لأنها إلى ضرر لا محالة. ويأمر أيضا بالفحشاء أن يغوي بها، والفحشاء من الفحش، والأمر الفاحش، والفحشاء من الفحش والأمر الفاحش، وهو الذي يكون خارجا عن الفطرة المستقيمة، إذ الأمر الفاحش هو الزائد زيادة كبيرة، والفحشاء باعتبارها خروجا على الفطرة الإنسانية تعم المعاصي كلها من زنا وشرب خمر وسعي في الأرض بالفساد والإيقاع بين الناس بالنميمة والغيبة وغير ذلك من المعاصي النفسية واللسانية والاجتماعية. وتطلق في كثير من آيات القرآن على الزنا فقط، كقوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم الآية. وتطلق الفحشاء على المعاصي الكبيرة التي تزيد عن المعقول، ومن ذلك قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالشيطان لا يأمر إلا بما فيه مفسدة تسوء الآحاد والجماعات، وإلا بالمعاصي التي تفحش حتى لا يستسيغها عاقل إلا من يكون الشيطان قد أغواه. ويأمر الشيطان أيضا أن يغوي ويضل على ما فسرنا معنى الأمر بأن يحرموا على أنفسهم ما لا يعلمون أن الله حرمه، ويقولون على الله تعالى ما لا يعلمون، ما لا يعلمون له دليلا من عند الله. ولذا قال تعالى في الأمر الثالث الذي يغوي به الشيطان بعد إغوائه بالسوء والفاحشة أو الفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أغواهم الشيطان بأن يحرموا على أنفسهم بعض الغنم من الإبل والبقر والنعم، يحرمون أنواعا منها ويزعمون أن الله تعالى حرمها عليهم من غير حجة من عند الله، كما أشركوا وادعوا أن الله تعالى لا يكره ذلك ولو كان يكرهه لمنعها. قال الله تعالى في ذلك سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فالشيطان كما سول لهم الشرك بالله تعالى سول لهم أيضا أن يحرموا على أنفسهم ما لم يحرم الله ونسبوا ذلك لله تعالى، وهذا تطاول على الله تعالى كتطاول الشرك، إذ يقولون على الله ما لا يعلمون أن الله قاله وحكم به بظن آثم من عندهم. ولقد قال الله في جملة ما حرم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ونرى من هذا أن الشيطان يأمر بنقيض ما يأمر الله تعالى، وأن الشيطان يغري بالظنون الفاسدة التي لا أصل لها، وأن من أقبح ما يقع فيه الإنسان أن يحل ويحرم وينسب إلى الله تعالى قوله كما قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. ثم قال جل وعلا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإن أغواء الشيطان لا حدود له، فمخارفه مختلفة متكاثرة وصراط الله المستقيم واحد، ولذا يغري أتباعه باتباع الباطل بكل الطرق، يغريهم بالإشراك هم وآباؤهم، ويغريهم بتحريم ما أحل الله لهم وآباؤهم، ويظهره لهم كأنه الحق جليا بينا. ولقد قال تعالى في ذلك وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. نهانا سبحانه وتعالى أن نتبع خطوات الشيطان، وبين لنا أنه يأمرنا بالسوء والفحشاء وأن نفتري على الله الكذب، وأشار سبحانه وتعالى إلى أثره في إغواء المشركين، وبين سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة إغواء شديدا آخر لهم وهو اتباع الآباء من غير فكر ولا عقل، يتدبر فعلهم وأقوالهم ويتدبر ما أثر عنهم، أهو حق فيتبع أم باطل فينبذ، أو هو صدق فيقبل أم كذب فيرد، أو هو حسن فيقتدى بهم أم هو قبيح فينكر عليهم. لا يفكرون في شيء من ذلك، بل إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، وألفينا معناها وجدنا آباءنا كانوا واستمروا إلى أن جاءوا وهم تابعون لهم. يقال لهم اتبعوا ما أنزل الله، وما أنزل الله تعالى يحمل حجته في ذاته لأنه أنزله الله ذو الجلال الخالق الرزاق ذو القوة المتين، فدليله معه لأنه من عند الله، وكفى بهذا دليلا مبينا. ولكنهم يعرضون عن هذا الأمر الموجه للحق إلى باطل لا دليل فيه بقولهم بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، بل يضربون عن طلب اتباع الله ويستبدلون به اتباع ما وجدوا عليه آباءهم من غير حجة قائمة. هادية ولا دليل مرشد، إن اتباع الآباء وحده ليس حجة، وكونهم استمروا عليه ليس دليلا مرشدا، وإن اتباع الآباء إنما يكون حجة إذا كان عن علم وبينة، وإذا علمتم أنه كان عن علم وبينة فيكون اتباعهم للحق في ذاته لا لآبائهم لمجرد أنهم آباؤهم، ولكنهم يتبعونه من غير بينة ولا دليل، بل لمجرد التقليد الذي لا يهدي ولا يرشد. ولذا قال تعالى منددا بتقليدهم الذي أضلهم: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. والهمزة للاستفهام التوبيخي الذي هو إنكار ما وقع منهم، فقد اتبعوا على غير عقل يوجه ولا على اعتقاد هداية قائمة. والهمزة داخلة على فعل محذوف، أي أيتبعونهم ولو كانوا لا يعقلون ولا يدركون بعقولهم أي شيء في هذا الاتباع، يتبعونهم في إشراكهم بالله ويتبعونهم في تحريم ما حل الله من طيبات من غير أي سبب موجب ولا أي دليل مرشد، ولا هو فيه هداية بل فيه ضلال مبين. لم يكن عند آبائهم دليل على ما هم عليه عقلوه، ولم يكن عندهم داعية حق يهتدون بهديه. وذكر قوله لا يهتدون بجوار قوله لا يعقلون لاختلاف موضوعهما، فموضوع العقل تفكر وتدبر، وطريقه المنطق والبرهان، وموضوع الاهتداء اتباع لهادي المرشد كنبي مرسل عليهم الصلاة والسلام. فما كان لهم عقل مفكر ولا هاد يهتدون به. نعم، ويختم السياق بالآية: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وإن المشركين الذين يتبعون خطوات الشيطان في عقيدتهم ويتبعونه فيما يحلون وما يحرمون، ويقولون نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، ويقولون إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون بسبب ما أركسوا أنفسهم فيه، قد صموا أنفسهم عن سماع الحق. ولذلك قال سبحانه مبينا حالهم: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. قد تكلم المفسرون في هذا التمثيل البليغ، فقال بعضهم إن ذلك التمثيل هو تمثيل لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم: والذين كفروا كمثل الراعي الذي يرعى غنمه فينعق، أي فيصيح بالغنم التي لا تسمع إلا دعاء ونداء زاجرا لينتقل بهم من كلأ إلى كلأ. ولكن هذا التشبيه لا يليق بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لا تسمى بهذا الاسم هو النعيق. وقال بعضهم إن ذلك تشبيه للذين كفروا في دعوتهم إلى أصنامهم التي لا تملك نفعا ولا ضرا، كمثل الراعي الذي ينادي غنما لا تسمع إلا دعاء ونداء ما يزجره في الانتقال من كلأ إلى كلأ. وهذا تشبيه حسن في ذاته، ولكن القرآن نسق واحد في البيان تأخذ كلماته بعضها بحجز بعض، وربما لا يتقارب هذا التفسير مع قوله تعالى بعد ذلك صم بكم عمي، لأن هذه أوصاف للكافرين وليست أوصافا للغنم. بقي التخريج الثالث للممثل أو للمثل، وهو بأن يشبه الذين كفروا وما معهم من غنم يرعونها، يشبهون بالبهائم التي تنعق بأن تصيح بما لا يسمع إلا دعاء إن كانوا في كرب ونداء إن كانوا بعيدا. والكافرون مع غنمهم مثلهم كمثل كناعق ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، فأصوات الغنم تتبادل بنعيق لا يفهم بنعيق لا يفهم وبصياح مجاوب للنداء، فالجميع يتصايح بالنعيق والجميع لا يفهم إلا دعاء ونداء. ولذا صح أن يوصف المشركون بتلك الأوصاف التي ذكرها الله تعالى عنهم، فقال تعالى صم بكم عمي فهم لا يعقلون، أي أنهم في عدم سماعهم للحق الذي دعوا إليه كالصم الذين لا يسمعون، وهو تشبيه حالهم المعنوية في عدم سماعهم للدعوة لدعوة الحق إذا نادى المنادي بحال الصم الذي لا الذين لا يسمعون شيئا، وفي عدم نطقهم بالحق واستجابتهم له بحال الأبكم الذي لا يتكلم، شبه عدم إدراكهم الحق الذي بدت معالمه وظهر نور بحال الأعمى الذي لا يبصر، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وقد ختم سبحانه وتعالى الآية بقوله تعالى: لا يعقلون ما يدعون ما يدعون لا يعقلون ما يدعون إليه ويتفكرون فيه ويبدون وكأنهم لم يسمعوه ولا يفكرون في الاستجابة والإدعاء والتسليم ولا يستضيئون بنوره. فتح الله قلوبنا للحق إذ نسمع داعيه، ورطب ألسنتنا بالحق لنجيب نداءه، وأنار بصرنا وبصيرتنا لنراه إنه سميع الدعاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا أجمعين، يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. سأله سبحانه وتعالى لمن طلب منا دعاء أن يعطيه سؤله ويستجيب دعوته ويقضي حاجته. اللهم فرج كربه واغفر ذنبه، اللهم أعطيه من الخير ما أنت به عليم، اللهم نفس عنه الهم والغم والكرب العظيم. اللهم واحفظ إخواننا في غزة وانصرهم على اليهود المعتدين الظالمين الغاصبين. اللهم يا ربي واحفظ المسلمين في تركيا وانصر عبدك رجب طيب أردوغان الطيب رجب أردوغان، اللهم احفظه يا ربي وانصره نصرة لدينك وتعييدا لعبادك المظلومين والمستضعفين في أرضك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأدم المحبة بيننا وأنزل السكينة علينا، اللهم ارزقنا الفهم والعلم. اللهم إنا نسألك يا معلم آدم أن تعلمنا، ويا مفهم سليمان أن تفهمنا. اغفر لنا أجمعين وتب علينا أجمعين وأحسن خاتمتنا أجمعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. بقي لنا في الآية بقية أو في السياق: وقد أذن العصر منذ قليل، ولذا تعجلت في الأخير، ويغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ahem.